أما بعد أيها المسلمون، فإن العبد الموفق من أنار الله بصيرته وأيقن تمام اليقين بأنه لا يستغني طرفة عين عن ربه، وأنه محتاج إليه في جميع أحواله، فيزداد تعلقه بربه وخالقه، وتكون أسعد أوقاته وأعذب لحظاته حين يخلو بربه فيناجيه ويشتكي إليه حاله، لعلمه أنه لن يعلم حقيقة ما يمر به من الوجع وما يفتقر إليه من الحاجات إلا الله تعالى. وقد تجلت هذه الحقيقة بينة واضحة عند السلف الأخيار، حتى تتابعت عباراتهم على الوصية بها وبيان أهميتها. سئل أبو عبد الله الصبيحي عن أصول الدين، فقال: إثبات صدق الافتقار إلى الله تعالى، وحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر الكتاني: إذا صح الافتقار إلى الله صح الغنى به، لأنهما حالان لا يتم أحدهما إلا بصاحبه. وكان سهن ابن عبد الله التستري يقول: ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوة، ولا طريق أقرب إليه من الافتقار. وجاء عن أبي حفص النيسابوري أنه قال: أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه الافتقار إليه، وملازمة السنة، وطلب القوت من حله. وقال أحمد بن أبي الحسن: سلكت كل الطرق الموصلة، فما رأيت أقرب ولا أسهل ولا أصلح من الافتقار والذل والانكسار. قيل له: وكيف يكون؟ قال: تعظم أمر الله، وتشفق على خلق الله، وتقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كانت هذه العبارات من هؤلاء الملأ الأخيار إلا ليقينهم بأن العبد لا يستغني عن ربه، وأنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. ومن اطلع على مسالك الصالحين من الخلق علم هذه الحقيقة، وأنهم كانوا أشد ما يكونون افتقارًا إلى الله تعالى في كل أحوالهم وسائر أيام حياتهم. فإذا وقع بهم المصاب وحلت بهم البلوى، ظهر عليهم من الافتقار إلى الله أضعاف ما كانوا يعملون به في حال العافية. وقد تبوأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه المنزلة العظيمة، وأدركوا هذه الخصلة النبيلة، لكونهم أعرف الناس بالله تعالى. ولذلك تجدهم إذا اشتد الكرب فزعوا إلى ربهم وخالقهم، ولاذوا به سبحانه مما حل بهم، لعلمهم أنه لا يملك كشف ذلك عنهم إلا هو سبحانه، ولجأوا إليه بالدعاء الذي يظهر فيه الافتقار إليه سبحانه والتبرؤ من الحول والقوة، لأن في الدعاء إظهار سمة العبودية لله سبحانه، والتذلل له عز وجل، والثناء عليه بما يستحقه من صفات المدح والكمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. كما أنهم يشتكون إليه سبحانه بما ظهر على أحوالهم من الضر، ويستعطفونه ويطلبون رحمته مما أصابهم من الكرب والحاجة إلى لطفه وإحسانه، مثل ما جرى مع موسى عليه الصلاة والسلام، حيث قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وفي هذا بيان على أن الله تعالى كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعمه الخاصة والعامة، فإنه يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره وعدم قدرته على تحصيل مصالحه ودفع الأضرار عن نفسه، وفي ذلك إظهار غاية التضرع والمسكنة والافتقار الذي هو حقيقة العبد. وكلما كان العبد أكثر اضطرارا كان ذلك مؤذنا بحصول الفرج. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والمضطر هو المكروب المجهود، فإذا أصابه الكرب لجأ إلى الله، لعلمه أنه لا يكشف ضر المضرورين سواه سبحانه وتعالى، فإذا استغاث به كشف كربه وبلواه ورحم تضرعه وشكواه. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إلى ما تدعو؟ فقال: أدعو إلى الله وحده، الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن ضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك. ولما وقع البلاء بنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام واشتد عليه البلاء أشد ما يكون وطال أمده، توجه إلى الله سبحانه وتعالى يشكو إليه حاله ويظهر الافتقار إليه والتوسل بضعفه وقلة حيلته، فرفع الله تعالى عنه البلاء وكافأه عظيم المكافأة. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فقد ذكر الله تعالى قصة أيوب عليه الصلاة والسلام وكبير صبره على البلاء الشديد الذي لم يصب أحدا من الخلق، حيث ابتلاه الله تعالى ببدنه فسالت القروح في جسده وعانى منها الألم والضنك، وفقد ماله وجميع أهله وولده، فصبر لأمر الله ولم يزل منيبا إليه، فلما تطاول به المرض العظيم ونسيه الصاحب والحميم لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى مفتقرا إليه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب له سبحانه وأذن برفع البلاء عنه، وقيل له: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فأمره أن يضرب الأرض برجله، فنبعت بضربته عين ماء بارد، فشرب منه واغتسل، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من البلاء، فعادت له صحة بدنه، وأعطي من النعم والخيرات شيئا كثيرا، وأوتي أضعاف ما فقده، ورزق جملة من الأولاد، وعاش عمرا طويلا. وأثنى الله سبحانه عليه بالخصال الحميدة عموما وبالصبر على البلاء خصوصا، وجعله بهذا الصبر قدوة للصابرين وسلوة للمبتلين وعبرة للمعتبرين. وفي هذا أعظم شاهد على أن دعاء الله عز وجل والتضرع له والافتقار إليه والانكسار بين يديه من أعظم أسباب الفرج وكشف البلاء. ولما كبرت سن زكريا عليه الصلاة والسلام ولم يرزق من الولد ما يكون له عونا ومؤنسا في هذه الحياة، توجه مفتقرا إلى الله وملحا عليه بالدعاء يسأله من فضله وجوده وإحسانه، فقال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فرزقه الله سؤله وأسبق عليه نعمته، ورزقه بيحيى عليه الصلاة والسلام نبيا كريما، وذلك لشدة افتقاره إلى خالقه وكونه من المسارعين إلى الخيرات الداعين الله في جميع الأحوال والأوقات المجتهدين في العبادات، كما قال ربنا عز وجل: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي هذا أوضح بيان على أن التعرف إلى الله في حال الرخاء بالعبادة وأداء الأعمال الصالحة على وجهها والافتقار إليه بالدعاء وبذل المعروف بين الخلق والمسارعة إلى الخيرات بأنواعها من أعظم أسباب كشف الضر وزوال الكرب. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولما بعث يونس في قومه ودعاهم إلى الله تعالى كفروا به وتمادوا في غيهم وعنادهم، فخرج من بين أظهرهم حين أغضبوه دون أن يستأذن ربه عز وجل، ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث. ولعلمهم أن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات والأولاد، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجأروا إليه فرفع عنهم العذاب. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وأما يونس عليه الصلاة والسلام فإنه ركب سفينة مع قوم فاضطربت بهم وخافوا أن يغرقوا، فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه، فوقعت القرعة على يونس عليه الصلاة والسلام فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا، فقام يونس عليه الصلاة والسلام وألقى نفسه في البحر فابتلعه الحوت، كما قال الله عز وجل: فالتقمه الحوت وهو مليم أي آت بما يلام عليه. فلما أحاطت به الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، وضاقت به الحال وعظم عليه الكرب، لم يجد مفزعا سوى الله سبحانه وتعالى ربه وخالقه، فلجأ إليه رجوع المفتقر الذي لا غنى له عن ربه، وانكسر بين يديه مقرا بما كان منه. وقام صلى الله عليه وسلم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكان ذلك من أسباب حصول الفرج له وخلصه مما حل به، كما قال سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولولا ذلك للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمات كلمات الفرج التي من دعا بها كشف الله عنه ما وقع به من البلاء، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوة ذنون، أي ذو الحوت، دعوة ذنون ادعاه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فكانت هذه الكلمات من أسباب حصول الفرج لمن وقع به الضرر لما تضمنته من الافتقار الشديد والانكسار بين يدي الله، حيث أغلقت في وجه المكروب الأبواب، ولم يبق أمامه إلا باب الحليم الكريم الذي بيده مفاتيح كل شيء وإليه الأمر كله. وفي قصة يونس عليه الصلاة والسلام وتفريج الله تعالى عنه، أعظم دليل على أن التعرف إلى الله بالعمل الصالح في حال العافية سبب لتفريج الكروب إذا وقعت. وقد جاءت الإشارة إلى ذلك بقوله سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال أهل التفسير: كان كثير الذكر لله تعالى قبل ذلك. وقال الحسن البصري: ما كانت له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم عملا صالحا. وقال الضحاك: شكر الله له تعالى طاعته القديمة. ولما خاف يوسف عليه الصلاة والسلام على دينه الفتنة وقد أحاطت به النسوة يردن به ميلا على الحق واتباع الشهوة التي تذهب دينه، لجأ إلى ربه ومولاه منكسرا قد أقر بفقره وحاجته إلى ربه، لعلمه أنه لن يثبته في هذا المقام الحرج وأمام هذه الفتنة العظيمة سوى الله تعالى. وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فثبته الله تعالى وزكاه بأنه من عباده المخلصين، كما قال عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ورفع قدره ومقامه على الرغم مما ناله من الأذى حيث سجن ظلما، ولكن لقوة يقينه بربه كان السجن أحب إليه من مواقعة الذنب الذي يحط قدره عند ربه الذي اصطفاه بالرسالة وخصه بالفضل. فكافأه الله تعالى بأن أورثه الأرض وأنعم عليه بالظفر والتمكين. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون احتياجا إلى ربه وخالقه، أشد ما يكون افتقارا وانكسارا بين يديه. ولذلك لما وقعت غزوة بدر على غير اتفاق على الحرب، وكانت الوقعة في بداية الدعوة وعدد الصحابة قليل ولم يكونوا قد أخذوا عدة الحرب، وجاءت قريش بعدها وعديدها وقد عزموا على استئصال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن بكرة أبيهم فلا يبقون منهم أحدا، فعند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم طويلا في عريش قد صنع له، ومعه فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس معه فيه غيره، وقد استقبل القبلة ومد يديه إلى السماء وهو يظهر الافتقار إلى الله ويكثر الابتهال والتضرع والدعاء والإلحاح، ويناشد ربه ما وعده من النصر ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه وألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعده. فأنجز الله له ما وعده، وأعقبه فتحا عظيما ونصرا مؤزرا. وكان هذا الانتصار فاتحة العز والتمكين وذهاب غيظ صدور المؤمنين. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا الفعل منه صلوات ربي وسلامه عليه إظهار للافتقار والمسكنة بين يدي الله، حتى يكون ذلك وسيلة لاستجلاب رحمته، فيجود على عبده بالفضل والإحسان. ولا يقتصر الافتقار إلى الله عز وجل على حال وقوع الضرر والشكوى من البلاء، بل إن الافتقار إلى الله والانكسار له سبحانه صفة الصالحين في جميع الأحوال، حتى في حال حصول النعمة، لأن الافتقار في هذا المقام دليل على شكر المنعم والتواضع له سبحانه. ولذلك لما امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة في يوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم متخشعا متواضعا خافضا رأسه حتى إن شعر لحيته يكاد يمس واسطة رحله، وقد أظهر الخوف والخشية من الله عز وجل، فلم يتكبر ولم يتعالى على أحد، وهو في حال يمكنه فيه أن يظهر التعاظم على أهل مكة الذين آذوه وأخرجوه، ولكنه أظهر التواضع والافتقار لله رب العالمين اعترافا بفضله وإحسانه. وقد أمر الله عز وجل بإظهار الافتقار إليه بعد الانتهاء من أداء العبادة واللجوء إلى الاستغفار، كما قال عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فلما أدى الناس جملة من الأعمال في آخر مناسك الحج، فقاموا برمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وأكملوا باقي المناسك، أمروا عند الفراغ منها باستغفار الله سبحانه، وذلك للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من الصلاة استغفر ثلاثا. قال أهل العلم: وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله تعالى عن التقصير ويشكره على التوفيق. ومن تأمل تنوع هذه النصوص فهم ما فيها من الإشارة إلى غرس الافتقار إلى الله في نفوس الخلق في جميع الأحوال، حتى يبقى العبد متحريا للخير خائفا من الخلل لاجئا إلى الله في حال الاضطرار. وهذا من أعظم الأبواب التي يدخل منها العبد إلى الله تعالى، فالافتقار إلى الله هو أقرب باب يدخل منه العبد على الله، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا منة يمن بها على ربه، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، وشهد ضرورته إلى ربه سبحانه وتعالى وكمال فاقته وفقره إليه. وإنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر، إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته.